بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في سفر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من شأن الصائمين والمفطرين معه. وهذا الحديث مناسبة ذكره أنه اشتمل على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لكلتا الطائفتين، واشتمل على مسائل فقهية مهمة، منها ما سبق التنبيه عليه، ومنها ما يعتبر مختصا بهذا الحديث الشريف. أما المسألة الأولى فقد اشتمل على مشروعية الصوم في السفر، وفي ذلك رد على فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم، ودليل على رجحان مذهب الجمهور الذين يقولون إن الإنسان إذا سافر جاز له أن يفطر وأن يصوم، والظاهرية يوجبون الفطر عليه كما تقدم. أما المسألة الثانية ففيه دليل على أنه يفضل للإنسان إذا كان مسافرا وحصل له الضرر بالصيام أن يفطر، وذلك على سبيل الأولى لا على سبيل الحتم والوجوب. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا سافر وكان السفر يشق عليه الصوم فيه فأراد أن يصوم فإنه يفعل خلاف الأفضل، والأفضل لمن سافر وأطاق الصوم ووجد المشقة أن يفطر لما في ذلك من المعونة على الخير. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وذلك حينما سقط الصائمون وقام المفطرون بالخير فبنوا الأبنية وسقوا الركاب فحصلوا في ذلك الخير الكثير. ولذلك قال العلماء إذا تعارضت العبادتان وكانت إحداهما أرجح من الأخرى من جهة وجود المصالح فإنه يقدم اعتبار الراجحة على المرجوحة. ولذلك إذا سافر الإنسان وكان صيامه في السفر يمنعه من تحصيل الفضائل كبر الوالدين ونحو ذلك من الفضائل فإن الأفضل في حقه أن يفطر، وليس الأفضل في حقه أن يصوم. وهكذا إذا وجد في الصوم مشقة وتعبا ونصبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل قد سقط من شدة الصيام قال عليكم برخص الله، أيلزموا رخص الله التي رخص لكم إياها. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يطلب معالي الأمور ولو بتصويت الفرائض على سبيل الرخصة من الشرع. ولذلك كان من سماحة الدين أنه لو خرج المجاهدون في سبيل الله عز وجل وقابلوا العدو وكان ذلك في شهر رمضان فإنه يلزمهم الفطر ولا يصوموا، لأن صيامهم يمنعهم من النكاية للعدو وإقامة هذه الفريضة التي من أجلها خرجوا. فمن ثم قرر العلماء رحمهم الله على أن الفطر أفضل من الصيام إذا ترتبت عليه المصالح. وهكذا الحال إذا كان الصيام صيام نافلة، فلو أن إنسانا سافر يوم الاثنين أو يوم الخميس وأراد أن يصوم وكان معه قوم مفطرون، فقال بعض السلف إن الأفضل في حقه أن يفطر وألا يتميز عنهم بالصوم. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول لأحد أصحابه يوصيه ألا يصوم في السفر مع أصحابه نفلا، قال إنك إن فعلت ذلك قالوا احمل الصائم، أنزل الصائم، أخدم الصائم فيذهب أجره، أي إذا فعلت الصيام وإخوانك مفطرون فإنهم سيعتنون بك عناية تفوت الأجر عليك. فلربما جعلوا يقولون فلان صائم فيتحدثون بالعبادة فيدخل الإنسان العجب من هذا، وقد يكون كذلك فيه مشقة عليهم من جهة الحرج بذلك الصائم. فمن ثم قرر العلماء رحمهم الله على أن الأفضل الفطر، إذا صحب ذلك الفطر تحصيل المصالح الشرعية والقيام بالواجبات ونحوها. وفي قوله فسقط الصوم أي من شدة الجهد والمشقة، وفي هذا دليل على مسألة ثالثة، وهي أن الإنسان إذا سافر وصام ولحقته المشقة أنه لا يجب عليه الفطر، وأنه لا يزال على تخيير الشرع له، إن شاء أتم صيامه وإن شاء أفطر، والأفضل في حقه الفطر ولو قارب ذلك زمان العصر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في العصر. فالمقصود من هذا كله أنه يفصل في الفطر والصوم في السفر، وأن الإنسان دليل نفسه، فإن كانت المصالح في الفطر راجحة فالفطر أفضل لأن ثم شرع الله، وإن كانت المصالح في الصيام أكثر فالصوم أفضل وثم شرع الله. يقول رضي الله عنه فنزلنا منزلا فسقط الصوم وقام المفطرون، فسقوا الركاب وبنوا وأقاموا الأبنياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه العبارة فيها فوائد: الفائدة الأولى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتواد والتراحم والمعونة على الطاعة والخير والبعد عن الأنانية في أسفارهم رضوان الله عليهم، فقد قام المفطرون بخدمة الصائمين، وذلك إنما يكون بحسن المعاملة لله رب العالمين، فإن المفطرين إنما خدموا الصوام إدلالا لهم وإكراما لهم ومعونة لهم على طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك ينبغي التأسي بهذا السلف الصالح، فلو سافر الإنسان مع إنسان صالح دين خير فإنه يقوم على خدمته بالمعروف إذا لم يخرج بذلك عن الحدود الشرعية المعتبرة والتي كان عليها سلف الأمة رضوان الله عليهم. فهذا معلم من معالم التواد والتراحم الذي شهد الله به لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، فإنهم إذا سافروا أو نزلوا المنازل انفرد كل إنسان بحاجته وغفل عن أخيه. والإسلام دين المحبة والأخوة والمعونة على الطاعة والبر، ولذلك كان من كمال إيمان الإنسان إذا صاحب قوما أن ينظر إلى خيارهم وأن يتفقد حال الأخيار بالمعونة على الطاعة والبر، فمن أعان أخاه على الطاعة أعانه الله جل وعلا على ذلك. وفي قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر تفضيل للمفطرين على الصائمين، وفيه دليل على أن إسجاء الخير إلى الناس مكتوب أجره محفوظ خيره، فلا يذهب العرف بين الله والناس. فمن كان فمن أعان أخاه على طاعة فإن الله يثبت أجره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل يوم على كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وذكر عدة خصال ومنها أن تحمل أن تعين الرجل على دابته أو تحمل متاعه عليها صدقة. فالمقصود أن هذه من المعالم الكريمة التي يتخلق بها الأخيار. ولذلك كان من كمال مروءة الإنسان إذا صحب الناس أن يتفقد ضعافهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة وإمامها إذا خرج مع أصحابه في السفر كان برا رحيما بهم، وكان إذا سافر معهم في الجيش أو سافروا سفرا لغير غزو يمشي في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه يحمل كلهم ويعين ضعيفهم ويتفقد حالهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانت هذه الخصلة من عادة الكرام. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن التأسي بهم وأن يكرمنا بما أكرمهم به.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث الشريف اشتمل على حكم قضاء صيام شهر رمضان، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وحديث أم المؤمنين عائشة هذا حديث شريف اشتمل على عدة من المسائل المتعلقة بقضاء صوم رمضان. والسنة المحفوظة في الشريعة والتي نص عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء رمضان يعتبر لازما على الإنسان. وقد قال الله تعالى مشيرا إلى هذا الحكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان منكم مريضا أو كان مسافرا فأفطر في سفره أو أفطر في مرضه فإن الواجب عليه عدة من أيام أخر. وقوله عدة من أيام أخر هذا يسميه العلماء القضاء، أي قضاء ما أوجب الله عز وجل من أيام شهر رمضان التي أفطر الإنسان فيها. وفي القضاء مسائل: المسألة الأولى أنه حتم لازم على المكلف إذا كان يطيقه، فمن أفطر من شهر رمضان قليلا أو كثيرا رجلا كان أو امرأة وأطاق الصوم بعد شهر رمضان فإن الخطاب يتوجه عليه بقضاء ذلك الصوم. المسألة الثانية أن هذا القضاء يخير الإنسان فيه، فإن شاء قضى بعد خروج شهر رمضان مباشرة دون يومي العيد، وإن شاء قضى بعد أيام لكن بشرط ألا يدخل رمضان للثاني عليه وهو لم يقضي. ولذلك يسمي العلماء رحمهم الله قضاء رمضان بكونه موسعا، أي وسع الله عز وجل على عباده في قضاء شهر رمضان. وقد ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن أيام السنة كلها محلا لقضاء شهر رمضان إذا أفطر الصائم، واختلفوا فاتفقوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. ونص طائفة من العلماء على أن الإنسان لو قضى شهر رمضان يومي العيد أن قضاءه باطل تلزمه إعادة ذلك القضاء. واختلفوا في موضعين، الموضع الأول في عشر من شهر شوال، عشر من ذي الحجة الأولى، وهي الأيام المفضلة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. فذهب جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أنه يجوز للإنسان أن يقضي شهر رمضان في عشر من ذي الحجة، فمن كانت عليه أيام من رمضان وأحب قضاءها في العشر الأول من شهر ذي الحجة لا حرج عليه. وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى تحريم قضاء رمضان في عشر من ذي الحجة، وقال بذلك أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: لا يجوز قضاء رمضان في عشر من ذي الحجة. ووافقه إمام من أئمة التابعين وهو الحسن البصري، وكذلك إمام السنة في زمانه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كلهم يقولون: لا يجوز قضاء شهر رمضان في عشر من ذي الحجة. والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن كتاب الله عز وجل يدل على مشروعية القضاء في عشر وفي غيرها إلا ما خص الدليل من يومي العيد. ولذلك قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في المنع من صيام عشر من ذي الحجة قضاء لشهر رمضان، لذلك فإنه يجوز القضاء فيها. المسألة الثانية في صيام أيام التشريق، فلو أن إنسانا كان عليه قضاء من رمضان وصام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هل يجزيه الصيام أو لا يجزيه؟ وجهان للعلماء، فظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام أيام التشريق، فمنهم من قال إن الحكم يختص بالحاج وحده، ومنهم من قال إنه يختص بغير الحاج، ومنهم من قال بعمومه. والصحيح أن تحريم صيام أيام التشريق إنما المراد به أنها طعمة أطعم الله عز وجل فيها الحاج، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام من الأيام أكل وشرب وبعال وفي رواية وذكر لله، وهذا إنما هو في الحاج، وأما غير الحاج فإنه يجوز له القضاء في أيام التشريق. ولكن الأفضل والأولى الخروج من الخلاف. تقول رضي الله عنها وأرضاها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان وفي الرواية التي ذكرها المصنف كان يكون علي الصوم من رمضان أي قضاء، وذلك لمكان الحيض، فإن المرأة في الغالب إذا كانت من أهل الحيض أنها لا تسلم من إفطار أيام من شهر رمضان، فقالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه أو فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وفي رواية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني قولها فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فيه دليل على أن قضاء شهر رمضان موسع، وأنه لا حرج عليك إذا كانت عليك أيام من رمضان أن تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان حتى يبقى قدر تلك الأيام فيصير الواجب مضيقا، فلا يجوز لك تأخير ذلك القضاء. وهنا مسائل: المسألة الأولى، لو أن الإنسان أخر إلى شهر شعبان وذلك بدون عذر، ثم لما بقي من شهر شعبان على قدر الأيام الواجبة عليه لم يستطع الصوم لمكان العذر، كامرأة وجبت عليها 5 أيام من شهر رمضان فأخرت إلى شهر شعبان حتى جاء يوم 24 فأصابها الحيض أو أصابها النفاس فلم تستطع القضاء، فما الحكم؟ والجواب: لا حرج عليها ولا تلزمها فدية، وإنما تنتظر حتى تصوم رمضان الثانية ثم تستقبل القضاء بعد ذلك. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض فقهاء التابعين إلى أن الإنسان إذا كان معذورا بقيت عليه أيام على قدر القضاء ثم أصابه العذر فدخل عليه رمضان ثاني، قالوا سقط عليه الصيام ووجب عليه أن ينتقل إلى الإطعام. قال بذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وقال به الحسن والزهري يقولون إن من أدركه رمضان الثاني ولم يقض أيام رمضان الأول وكان عنده العذر أنه يسقط الصيام في حقه ويلزمه الإطعام، وهو قول مرجوح مصادم لظاهر النص في الكتاب وفي السنة. المسألة الثالثة، لو أن إنسانا أخر قضاء شهر رمضان حتى دخل عليه شهر شعبان وبقيت أيام على قدر أيامه فتساهل حتى دخل رمضان الثاني، فما الحكم؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران: القول الأول يلزمه قضاء الأيام والإطعام عن كل يوم مدة يطعمه لمسكين، فلو كانت الأيام عليه 4 فإنه يلزمه إطعام صاع نبوي يقسمه بين 4 مساكين. وبهذا القول أفتى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون من أخر قضاء رمضان تساهلا حتى دخل رمضان ثان وجب عليه أن يطعم وأن يقضي، واحتجوا بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام عن كل يوم مسكين مدة أمر قالوا إن هذا القول موقوف عن أبي هريرة وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحجتهم الآثر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح. يقول الجمهور إن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر كلهم أفتى بوجوب الإطعام عليه، فلذلك نقول بهذا القول الذي أفتى به هؤلاء الصحابة ولم ينكره عليه غيرهم، فكان أشبه بالإجماع السكوتي. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وداود الظاهري رحمة الله عليهما إلى أن من تساهل في قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان أن عليه القضاء وحده ولا كفارة عليه، وذلك لعدم ورود النص في الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة، وهذا القول أولى القولين بالصواب إن شاء الله، أن عليه القضاء ولا تلزمه الفدية، ولكن تأدبا مع الجمهور لو أن الإنسان احتاط بالفدية لكان أولى وأحرى لما في ذلك من خروج الإنسان من العهدة بيقين. تقول رضي الله عنها فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وفي الرواية الثانية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني هذه العبارة قرر غير واحد من العلماء أنها مدرجة أنها وهي انفرد بها يحيى، ولكنها ثابتة في الصحيح، وأيا ما كان ففيها دليل على تأدب عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء يجوز تأخير قضاء رمضان إذا وجد العذر، لأن عائشة أخرت لمكان العذر وهو الاشتغال بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بعض العلماء بهذه العبارة على أن المرأة إذا أرادت قضاء رمضان قبل شهر شعبان أن من حق الزوج أن يأمرها بالتأخير إذا خاف على نفسه خاصة، وهذا القول القوي مكان، فالمنبغي على المرأة إذا طلبها زوجها والقضاء حكمه موسع أن لا تعاجل بالقضاء لمكان التوسعة من الشرع، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على تأخير قضاء شهر رمضان إلى شهر شعبان، ودل هذا على أنه يستحب للمرأة أن تراعي حاجة زوجها خاصة إذا خاف الفتنة على نفسه، وكانت المبادرة بالقضاء قد توجب وقوعه في المحظور، فلذلك ينبغي عليها مراعاة حال زوجها تأسيا بهذه الصحابية الجميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما صيام النافلة والتطوع فلا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة والتطوع وزوجها شاهد أي حاضر غير مسافر، لا بعينه إلا يديها في الزرسين تنبهر هذا الزوج قرض في مطر أن تادر أن تجد أن توفر مسافر المعورة تجد ثاني أن يصوم النوافل قبل قضاء شهر رمضان يصحش من الحسقان شهر رمضان أو يقوم الشوال أو يصوم يوم عفيت آدم العادة. وأصح الغنين قول الذي ذكرناه متمدا على حديث الذي معنا جوابيان أيام عزم للحد وسكا من شوال وهي من الفضائل النوافل قبل أن الإنسان قيام رمضان. واستشفى بعض العلماء هذا القول فقالوا كي لا يتنفل وقد تعلقت ذمته لفريضة الصيام. وجواب أن الفريضة لا تعلق ونوقها حتى جاز للمكلف أن يتنفل ذات صلاة الظهر يأخذك لجزوى الشمس يتوخر إلى ظلهر ما قال لا صلوا في الجوايا. ومع ذلك إذا غلوا الظهر تصلى أربعا قد هي سنة أنك مخالم لغد لا أن الذي الآن وقصران موسعا فيه طالب فرع هذا جاز في نافلة والأمر عكس الحب العكس فأن يتليتان على وقت ظهر فإنه لا يصل وإنما يراد بفريضة. هكذا المسألة التي ما كان ظاهر عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وتع إنه يجوز للمرأة الرجل أن لك أن تشفي قائل هرى قال بإذن الشرع يفسيه عربا.
أيضا الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما توعيه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا النذر يقصه وهو قول احمد بن حنبل.
يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما روى عليه قيام طاعا وليه. هذا الذي في الشريك شل على قضاء الصوم على أموات. والحديث اللي قبل شل على قضاء الصوم من الأحياء. وهذا من دق المصنف رحمه الله وحسن اختياره أحاديث به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حيث المؤمنين عاشا بيا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الصوم عن أموات. وصوم عن الميت لا يقوم من حالتين. الحالة الأولى أن يكون صيام قاء رمضان كأن يموت إنسان من يصوم شهر رمضان كله وأبابه. حالة ثانية أن يكون قاء نذر الواجب عليه أن يقول إنسان ميت لله علي أن أصوم ثلاثة أيام أو أصوم أسبوع أو أصوم شهر ثم يتوراه الله عز وجل قبل قضاء قيامه بفضل النذر الذي أوجبه على نفسه. فأما الحالة الأولى إذا مات الإنسان عليه صام من رمضان فإنه له حالتان. حالة الأولى أن يكون له عذر يمنعه من قراء الصوم الذي جب عليه واتصل عذر هذا الميت حتى مات. مثال ذلك امرأة يكون على الصيام فيسر مع النفاس حتى موت فهذه لا قضاء عنها ولا كفارة عليها في صوت كافة أهل العلم. فإذا مات الميت وعنده عذر يمنعه من القضاء فلا قضاء ولا يطعم. وقال في ذلك طاووس بن كيسان قتال تلميذي ابن عباس رحمة الله علينا فقال إن إليه القضاء عليه أن يطعم عنه. والصحيح أن المريض إذا مرض واتصل مرضه أو كان له عذر يمنعه القضاء شهر رمضان فإنه لا يلزم قضاء ولا إطعام. الحالة الثانية أن يموت قصرا في بار شهر رمضان كأن يكون عليه أيام من شهر رمضان ويكون في أسير ومقدر على قضيها ثم يدهمه الأجل وتختمه المنية لأن يقوم القضاء أيام. فللعلماء في هذه المسألة ثلاث أقوال مشهورة. القول الأول يلزم الصيام يصام عنه ولا يرعم. هذا القول قال داود ظاهري من وافق. القول الثاني يطعم ويصام عنه وبه قال جمهور العلماء من أنفية وشافعي والمالكية رحم الله عليه. القول الثالث التفصيل قالوا يصام النذر إذا كان صيام صيام نذر صاع عنه وليه. وأما إذا كان صيام شهر رمضان فإنه يطعمه لا يصام. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق وهوي رحمة الله على الجميع. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. ممن قال الولي يصوم سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر. ومنهم يرى أن الولي يطعم فقط ولا يصوم أبدا ومنهم من يرى قتلا أحسد صيام واجب، فإن كان صيام رمضان أوجب الإطعام، وإن كان صيام رمضان أوجب الصيام. استدل الذين قالوا بجوريان أو بتعين صيام استلوا بليس الذي معها، وهو حديث من المؤمن عائشة رضي الله عنها وأراها، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صاع هو اليوم. قال أصحاب هارون: إن الله أمر بالصيام عن الميت ولم يفرق بين صيام رمضان ولا غيره، وقاعدة أن الأصل في الأمن أن يبقى على عمومه أتى يرد ما يخصصه. أجيباني حديث ابن عباس في الصحيح: رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها فشر، أفأقضي عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يطلع أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل الرجل ولم يقل له: هل سماها صيام رمضان صيام، هل اسمها صيام رمضان أو صيام نذر؟ وقالت: والنسل استفصال صيام مال يزل من ذكى العموم المقال. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترى الاستفصال عن هذا الصيام مع احتمال كون الصيام أن يكون نذرا أو يكون رمضان ينزل ذلك الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العموم في المقال، فكأنه قاله: صم عنها ولو كان رمضان. واستدلوا بالقياس أيضا، فقالوا: يصام شهر رمضان لي كما يصام صيام النجم. احتج أصحاب القول الثاني وهم الجمهور بأودة عبد أن قال عليها في صدر، قالوا: هذه راية يد، فالقاعدة المطلقة من عنق يد. واستدلوا بأدلة عقلية، قالوا: إن الصيام عبادة نمي، والبدن يسر تسخرها النياعة كما يسر أن يصلي الحي عيد، لك لا يصح أن يقوم الحي عينيك إذا مات ولم يصم غن. واحتجى أبو القول الثالث اللي نقلوا وجوب الإطعام وهم جمهور، استدلوا بأن العبادة البدلة تدخلها النياب يا عبادة دنية، ذلك غازل من الصيام إلى الإطعام، فمن أتى عليه صوم تؤخذ من تكته على قد الآم التي أفطرها ويطعم كل يوم مسكينا. هذه أطلال العلماء وجدهم في هذه المسألة، الذي ترجحوا في نظري والعلم عند الله قول داود الظاهري وموافق أن للولي أن يصوم عن الميت بقى، سواء كان الصيام صام رمضان أو صياما، فلا شك أن هذا القول أقرب سنة به صلى الله عليه وصحيحة ومن قوة الإيمان. وأما قول القول القائم يخطط بالنذر، فجابوا أحل المطلق على المقيد شرط مورد النصين، وكي الحديثين مختل المورد، واختلف رجل الحديثين ومورهما أملاق المخرج في نذر عن لا سبيل لا من منين عائشة رضي الله عنها قال: لفت موضع الصين. فقد جاء في حديث ابن عباس اليطاق في سؤال الرجل عن أمه إلا الناس، وتأكيد تسع الرجل الناس، فاختلف رجل نصر. ولذلك الصحيح هو لأن الولي ومحيط إذا وعليه صيام لمتقى، سواء أن غران أو أن نذرا. المسألة الأخيرة: من الولي الذي يصوم عن الميت؟ هذه أسأله العلماء ها قول. القول الأول يقول: من الولي يرص بعصب.